قارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
مستمعينا الكرام، كلمة العارض هنا هو الغيم المتراكم الذي يظهر في السماء وينتشر بحيث يغطي الأفق، والأودية جمع وادي وهو محل سكن قوم عاد.
كما تشير الآيتان إلى أن قوم عاد الذين كانوا يعانون القحط وقلة المطر استبشروا خيرا عندما رأوا الغيم مقبلا عليهم، فحسبوا أنه يحمل إليهم المطر، ولكن فرحتهم لم تطل، بل علموا بعد قليل من الانتظار أن هذا الغيم يحمل إليهم العذاب الذي كانوا يستعجلون.
نعم مستمعينا الكرام، ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان، أولا عذاب الله لا يأتي إلا بعد إتمام الحجة، ثانيا الطبيعة مسخرة لله تعالى فهي معبر لطفه وكرمه، وهي في الوقت عينه وسيلة من وسائل غضبه ونزول عذابه على من يستحق من الناس. ثالثا قلع المجرمين واستئصالهم من السنن الإلهية. ورابعا يهلك الله الناس بسلوكهم وطريقة تصرفهم.
أما الآن إخوتنا الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة الآية 26 من سورة الأحقاف المباركة.
ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم مستمعينا الكرام، مما نستلهم من هذه الآية المباركة أولا، قد يبدو للإنسان أنه يحصل على ما يحصل عليه بجهده وتعبه، ولكن حقيقة الأمر وواقع الحال أن ذلك كله بتمكين ومساعدة الله تعالى شأنه. ثانيا ليست المقدرات والإمكانات وسيلة للرشد والتطور بالضرورة.
ثالثا الهداية والرشاد من الصفات النفسية التي تحتاج إلى الإرادة، فما لم تتوفر هذه الإرادة والرغبة في الصلاح فلن يؤثر شيء في هداية الإنسان وصلاحه. رابعا إنكار الكفار واستهزاؤهم بآيات الله من أسباب فنائهم ونزول العذاب عليهم. وخامسا بين الجزاء الإلهي والعمل تناسب وانسجام، وبعبارة أخرى الجزاء من جنس العمل.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 27 و28 من سورة الأحقاف المباركة.
ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون.
مما نتعلمه من هاتين الآيتين إخوتنا الأكارم، أولا على الإنسان أن يتأمل في تاريخ الأمم القريبة منه، لأنها الأكثر تأثيرا في الاتعاظ وأخذ العبرة. ثانيا، من الضروري تنويع طرق تبليغ الدين.
نعم مستمعينا الكرام، أما النقطة الثالثة التي نتعلمها من هاتين الآيتين هي يجب على الإنسان أن يستلهم العبرة من عجز ما يعبد من دون الله سبحانه. ورابعا، الرغبة في القرب من الله أمر فطري عند الإنسان، وحتى عابد الأوثان يعبدونها لتقربهم من الله، لقوله عز من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من دون الله قربانا آلهة، صدق الله العلي العظيم. وخامسا، الأمل في نيل العون من الأوثان خيال ووهم لا أساس له.
ختاما مستمعين الأطائب، نشكر لكم طيب الاستماع وحسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج نهج الحياة.
شكرا لكم، ودمتم في رعاية الله سالمين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. نرحب بكم ونقدم لكم هذه الحلقة بمعية فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، فأهلا ومرحبا به في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليك أخي الكريم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا على حضورك معنا سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي، فاصل ثم نواصل هذه الحلقة من برنامج استفتاءات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وتقبل الله أعمالكم. ومعنا فضيلة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات، وهناك عدد من الأسئلة الشرعية سنوجهها لسماحة الشيخ، وهو بدوره سيجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: ما هو، هل يجوز بيع وشراء النقود الورقية سيئة بمبلغ يزيد عن مقدارها؟ يعني هناك نقود ورقية أو معدنية تباع في الأسواق يعني بمقدار يزيد عن سعرها الحقيقي، هل يجوز ذلك أم لا؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمعاملات، القصد مهم جدا، أنه الإنسان ماذا يقصد بالمعاملة، أنه يقصد معاملة حقيقية،
نعم،
أو يقصد الحيلة الشرعية للتخلص من الربا.
الالتفاف على
الحكم الشرعي.
نعم.
الالتفاف على الحكم الشرعي مرفوض عندنا نحن في الإسلام. أنا أولا أشير إلى قضية الالتفاف على الحكم الشرعي أولا،
مهمة هذه النقطة بالفعل.
ثم بعد ذلك أعود إلى سؤالكم الذي تفضلتم به. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، احتالوا على الحكم الشرعي.
نعم.
الحكم الشرعي هو يمنع الصيد في يوم العطلة. طبعا كلمة السبت بين قوسين،
نعم،
السبت هي من السبات. السبات يعني النوم، الراحة.
نعم.
فالسبت هو يوم العطلة. السبت
هو يوم العطلة.
هو يوم العطلة. نحن يوم الجمعة عندنا عمل وعبادة.
نعم.
ليس فقط عمل، عمل وعبادة.
نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الجمعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. من خلال كلمة ذروا البيع، يعني أن الناس في الأسواق تبيع وتشتري ويوم عمل عادي. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هما ترجعوا اشتغلوا. فقبل الصلاة وبعد الصلاة يوجد عمل. فاليوم الجمعة بالإسلام لا يعتبر يوم عطلة. العطلة هي السبت من السبات.
لطيف.
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت. كان حرام عليهم أن يشتغلوا في يوم العطلة، يصطادوا السمك حسب ما مذكور في شأن النزول، فاحتالوا على الحكم الشرعي وحبسوا الأسماك من الخروج يوم السبت واصطادوها يوم الأحد.
نعم.
يعني أغلقوا مسير السمك، مسير الخروج، رجوع السمك، أغلقوه يوم السبت الذي لا يجوز لهم الصيد فيه، واصطادوا السمك يوم الأحد، حيلة شرعية للتخلص من الحكم الشرعي. فهنا على فرض السؤال الذي تفضلتم به، هناك إنسان يريد أن يشتري منك مالا بأكثر من سعره، عملة ورقية.
نعم.
يعني أشتري منك الألف دولار التي هي عملة ورقية،
نعم،
أشتريها منك بألف ومئة بعد شهر.
نعم.
أدفع لك أنه المبلغ الآن ألف، على أن تبيعني إياه ماذا؟ ألف ومئة بعد شهر.
نعم.
هذه من أجل التخلص من حرمة الربا. إذا كانت هناك فائدة عقلائية في شراء العملة الورقية أكثر من سعرها،
نعم،
فلا شك أن المعاملة صحيحة. مثلا في بعض البلدان من الأعراف عندهم، في أيام العيد، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الغدير،
نعم،
يريد أن يقدم هدايا
بالفعل،
يأخذ أوراق نقدية جديدة غير مستعملة، يضعها في القرآن أو في مكان آخر قبل أن يأتي الضيف، وعندما يأتي الضيف يفتح القرآن ويقدم له الورقة النقدية التي جعلها هدية للشابة أو للشاب.
من التقاليد المعروفة في المجتمعات،
في بعض المجتمعات. نعم. نعم، هذه العادات موجودة. طيب. نعم. هذه الورقة النقدية الغير مستعملة أحيانا تباع بأكثر من سعرها بقليل. من أجل ماذا؟ لأنه هو تحمل عناء الذهاب إلى المكان المصدر لهذه العملة،
المصارف أو ما شابه،
واشترى كمية معينة، نقلها كذا، أتى بها. هناك فائدة ربما تعتبر منطقية مقبولة لبيع هذه الورقة النقدية بأكثر من سعرها. لكن أما أنه غير مهم بالنسبة لي نوع الطبعة، وأحيانا الطبعة أيضا تختلف. عندما تكون طبعة قديمة ربما يشك الناس في نسبة التزوير فيها، وربما لا يرغبون بشرائها ويريدون أن يشتروا مثلا نسخة جديدة من العملة. هذه كلها أمور مقبولة. الممنوع هو التهرب من عملية الربا، هذا هو الممنوع المرفوض.
شكرا جزيلا لك سماحة الشيخ على هذه الأجوبة الشاملة والأمثلة الجميلة التي أيضا علمتنا أن أسواق الجمعة أيضا لها خلفية في الاستحباب أيضا. شكرا جزيلا لك يا سماحة الشيخ. مستمعينا الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. مرحبا بكم ثانية أيها الأحبة في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ المعدل الإبراهيمي، هناك أيضا سؤال يقول: ما هو المقدار المرخص فيه من الربح في بيع السلع؟ هل هناك يعني فعلا مقدار مرخص أو مقدار متعارف عليه في الأرباح؟
بسم الله الرحمن الرحيم. السلع الأساسية التي لا يستغني عنها الإنسان في حياته اليومية مثل الخبز مثلا،
نعم،
أو الرز، المواد الغذائية الأساسية، الزيت،
الزيت.
هناك أشياء الإنسان لا يستطيع أن يعيش
قوت الغالب
أحسن. فهذه الأمور ينبغي مراعاة النسبة القليلة التي للأرباح التي فيها بمقدار ما يكفي البائع لمؤونة نفسه. لا ينبغي المتاجرة بأمور كهذه بأرباح باهظة جدا. أما على العكس، الأشياء المضرة والناس تبيعها وتشتريها وكذا،
نعم.
مثل ماذا؟ مثل السجائر، التدخين، الدخان، السجائر،
نعم.
هذه السجائر لو حملها الإنسان 10 أضعاف و100 ضعف و200 ضعف أنا أؤيده بهذا الحكم. لماذا؟ كلما أصبحت غالية أكثر كلما قل استهلاكها. الناس عندئذ تستحيف إنفاق الأموال عليها، ولهذا تجد بعض الدول طبعا من القوانين الوضعية تسمح بلا حدود أنه على مثل هذه الأمور، مثلا بعض الدول التي تبيح مثلا المشروبات الكحولية وكذا، يقولون حملها ما تريد، فيبيعوها بأثمان غالية جدا، حتى ماذا؟ ينصرف الناس،
نعم،
عن الرغبة فيها، يتركوها،
يقل الإقبال عليها،
يقل الإقبال عليها، نعم. فإذا أصبحت عندنا مواد،
نعم،
ضرورية وواجبة تحتاجها الناس بشكل عام، هي قوت الناس اليومي،
نعم،
هذه لا ينبغي استغلال حاجة الناس من أجل طمع وبشع وجشع البائع،
نعم،
يحتكر أو كذا، لا يجوز الاحتكار فيها،
نعم.
وعلى العكس، هناك أشياء مضرة في المجتمع والناس تعلم أنها مضرة وتبيعها وتشتريها، فهذه يحملها ما يريد.
هناك أيضا سلع جمالية، نستطيع القول
أشياء جمالية كمالية،
نعم.
طبعا أنه جانب الفن والراحة النفسية من جزء من
الأشياء،
أي نعم، أنه ربما تعتبر للبعض هي حاجة،
نعم،
هو يحتاج إلى هذه الأمور. لكن في هذه الأمور لا ينبغي أن تصل الفوائد إلى حد الإجحاف بحيث أنه يعتبر نوع من الظلم. المجتمع عندما يجحف أحدهم بالآخر عندئذ الحياة لا تطاق، لأنه حاجة الإنسان إلى الآخرين أكثر بكثير من لو نظرنا إلى المعاملات بشكل عام. إذا إنسان عاش في مجتمع جشع لا يطيق الحياة فيه
بالفعل،
لأنه لأبسط شيء يريد أن يشتريه يجد هناك نوع من الظلم ونوع من الإجحاف. لا ينبغي أن يصل إلى حد الإجحاف في بقية الأمور.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: تباع الطوابع البريدية بسعر أغلى من ثمنها في المعاملات التجارية، مثلا الطابع المسعر ب20 ريال يباع ب25 ريال، فهل هذا البيع صحيح؟
طوابع هي يعني تعتبر، إذا نعتبرها أنه كسلعة من السلع لنفترض،
نعم،
أنه هي تستعمل كوسيلة لدفع ثمن نقل الشيء من مكان إلى مكان آخر يعتبر هكذا، أو ربما أنه لما يحمل من رمزية معينة هذا الطابع أو كذا. فهذه الطوابع إذا بيعت تعتبر كسلعة كبقية السلع غير الضرورية أو الضرورية أحيانا في مسائل النقل، لكن بيعها وشراؤها لا بأس به حتى لو كان بأكثر من سعره المتعارف لا بأس به. لكن إذا دخلت في مجال الربا ومن أجل التهرب من الربا فعندئذ هنا يقع الإشكال، وكما ذكرت لكم الآية الشريفة التي تحدث عن أصحاب السبت الذين احتجزوا الأسماك يوم العطلة وأخرجوها من الماء في اليوم التالي.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ. هناك سؤال آخر يقول: إذا تم بيع وشراء صفقة ما بمبلغ معين ولكن اتفق الطرفان على أن يضيف المشتري مبلغا على الثمن فيما لو دفع صكا مؤجلا، يعني عندما يريد أن يشتري من خلال صك أو بدفع صك أو شيكا يجب أن يضيف على المبلغ الأولي كثمن للصفقة، فهل يجوز يعني لهما ذلك؟
سؤال جيد جدا، وهذا غالبا ما يحصل لدى أصحاب المحلات
بالفعل.
عادة إن يقول لك أن هذه السلعة نقدا هكذا
نعم.
وبالأقساط هكذا
أو بالشيك شيء آخر يعني سعر آخر.
طريقة البيع هنا أيضا مهمة، طريقة البيع أيضا مهمة. إذا اتفق على بيع السلعة قال لك أنا أبيعك هذه بعشرة، فقلت له الآن لا يتوفر لدي المال الكافي عندي خمسة فيقول لك أعطني الخمسة
وخذ السلعة،
خذ السلعة الآن
نعم.
وأعطني بعد ذلك بعد شهر مثلا ستة، يعني أصبح المجموعة 11. السلعة قد تم بيعها بعشرة وأخذ 11 مقابل التأخير. إذا كانت هذه الزيادة من أجل التأخير الحاصل فهذا هو الربا. هذا الربا بطريقة ثانية بطريقة أخرى. لكن إذا كان من البداية يقول لك إذا دفعت لي مالها الآن نقدا بهذا المبلغ بعشرة، هي بعشرة إذا تدفع المال نقدا الآن فورا، لكن إذا أردت أن تعطيني المال بعد شهر فأنا لا أبيعها بعشرة أبيعها بمهداش. في هذه الحالة في هذه الحالة توجد احتمالات أنه بالتالي المال لا يسدد، البضاعة أنه يحصل لها شيء فهو يجازف في إعطاء البضاعة، يتحمل هذه المجازفة من أجل أن يبيعها بسعر أكثر. ففي هذه الحالة ربما أنه لا إشكال في ذلك والله أعلم.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم، شكرا جزيلا. والشكر موصول لكم أيضا مستمعين الأفاضل. سيداتي سادتي نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الحكمة 23 عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: من أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه. هذا الكلام منه عليه السلام حث وحض وتحريض على العبادة، وقد تقدم أمثاله وسيأتي له نظائر كثيرة في هذه الحكم، وهو مثل قول النبي صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة الزهراء عليها السلام: يا فاطمة بنت محمد إني لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب إني لا أغني عنك من الله شيئا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان هو كمسافر رحل من عالم الطبيعة إلى عالم القدس والحقيقة، ومن أسفل دركات الخسيسة الحيوانية إلى أعلى درجات الكمالات النفسانية، ومركبه في هذا السير العلوي والمعراج الروحي ليس إلا عمله الصالح، سواء كان هذا العمل نفسانيا كتحصيل المعارف الحقة أو تحصيل ملكات الأخلاق الفاضلة، وكذلك ما يعبر عنهما بجناحي العلم والعمل. فإن كان الإنسان قد قصر في عمله أو في أحد هذين النوعين فقد أبطأ في سيره إلى الكمال، ووقف في طريقه حتى يرجع القهقرة إلى دركات الحيوانية ويسقط في أسفل ظلمات الطبيعة، وهو قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فعندما يسقط الإنسان في أسفل ظلمات الطبيعة ولا يعاونه في هذا السير العلوي الحسب والمال ولا النسب والجمال، فإنه يبقى في مكانه بل ينحط في الحضيض يوما بعد آخر. ومن العجب كذلك من أن الإنسان يرى في كل يوم الكثير من الناس يموتون حوله أفواجا، ومع ذلك لا يرتدع بذلك، وإنما سيكون له منزلة في هذا العالم الدنيوي يحصل بها عن طريق ماله أو حسبه أو جماله. ولكن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات الكريمة قد بين أن المعيار في ذلك ليس هو الحسب ولا المال ولا الشكل، وإنما المعيار في ذلك هو العمل الصالح، وأن الإنسان الأكثر عملا هو الأكثر قربا من الله تعالى، وأن الإنسان وأن الله عز وجل لا يكرم إلا التقي ولا يذل إلا الشقي. فمن أراد أن يكون عاليا وأن يسكن في عليين مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فإنما عليه أن يغتنم الفرص وأن يسرع في العمل الصالح وأن يتقرب إلى الله عز وجل، وأن لا يعطي للحسب والنسب والمال أي اعتبار في هذا المجال. فالمراد من كلام أمير المؤمنين عليه السلام أن من تأخر بسوء عمله عن غايات الفضل ومواقف الفخر ولم يتقدم إليها بشرف نسبه وكريم حسبه فإنه سوف يبقى يراوح في مكانه، فجعل سلام الله عليه الإبطاء والإسراع مكان التأخر والتقدم، لأن المبطئ متأخر والمسرع متقدم، وأضافهما إلى العمل والنسب، وهما في الحقيقة لصاحبهما. ولكن العمل والنسب لما كان سبب الإبطاء لما كانا سبب الإبطاء والإسراع حسنا أن يضاف ذلك إليهما، أي الإسراع والإبطاء على طريق المجاز والاتساع. ومن ذلك حث النبي صلى الله عليه وآله على العبادة وعلى السعي إلى العمل الصالح، وأن لا يمتنع أن يأخذ من مكارم أخلاق أسلافه، ولا أن يكون مدعيا أن أخلاق أسلافه وأعمالهم ستكون من السدود المنيعة بينه وبين عذاب الله عز وجل يوم القيامة. فينبغي للإنسان المؤمن والإنسان الصالح أن يتخذ من سيرة النبي صلى الله عليه وآله ومن سيرة الأنبياء والأئمة المعصومين عليهم السلام منهاجا ويقتدي بهداهم، من أجل أن يصل إلى الدرجة الرفيعة والكمالات المعنوية العالية التي أراد الله عز وجل له أن يصل إليها، ولا يعتمد على حسبه ونسبه، لأن كثيرا من الأحساب والأنساب أنبأ الله عز وجل عنها في كتابه الكريم أنها لم تنفع أصحابها، وإنما كانت أعمالهم السيئة وبالا عليهم وطغت على حسبهم ونسبهم، فكانوا في أسفل درك من الجحيم. ومن هؤلاء قارون الذي كان بينه وبين نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه السلام قرابة، فتقول الرواية لما بلغ الأمر بقارون أن يستهزئ بموسى عليه السلام وأن يجعله أضحوكة ويسخر منه فيما بين الملأ، أنزل الله عز وجل عليه العذاب، ولم ينفعه أن كان قريبا لموسى عليه السلام، وإنما خسف الله عز وجل به وبداره الأرض، وجعل الذين كانوا يتمنون مكانه بالأمس يقولون ويكأنه لا يفلح الظالمون. فكانت عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وكذلك فيما قص عز وجل من خبر ابن النبي نوح عليه السلام، حيث قال له نوح لما طغى الماء وطافت الأرض بالمياه، نادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، فأتاه جواب ابنه سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، فقال له نوح عليه السلام لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وكذلك كان في خبر ما قص عز وجل من قصة أبي لهب الذي كان يستهزئ بالنبي ويكثر من أذيته وما ينفك عن اللوم والتقريع والكلام البذيء والفاحش في حق النبي صلى الله عليه وآله، فأنزل تعالى قوله في كتابه تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كنتم مع الشيخ محمد باقر رسوله في برنامج درر البلاغة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قبل يوم الوداع. أجهش القلب والحشا باضطرابي، فلقد هاج للحسين صوابي. أترى استوطن العيون بكاء، أم ترى حزنه معين انتحابي؟ إنه الصبط للقلوب نقاء، يبلغ الوالهين خير المآبي. فهو الطهر والشهادة نهجا، لا يجاري خديعة الكذاب.
من طب كربلاء، من طب كربلاء، قال يا رجال الحمية، من طب كربلاء، من طب كربلاء، من طب كربلاء. بهالارض نقص الخيام وبينزلوا، قال يلا نزلوا هاي الحرم، والمحامل رتبوها، قال يا رجال الشيام. الله الله بحال زينب تراها مدلله، من طب كربلاء، من طب كربلاء. من طب كربلاء، من طب كربلاء، قال يا رجال الحمية، بهالارض نصب الخيام وبينزلوا، قال يلا نزلوا هاي الحرم، والمحامل رتبوا، والمحامل رتبوها، قال يا رجال الشيم. الله الله بحال زينب تراها مدللة، من طب كربلاء، وانزلت تمشي الحرة ويا عباس البطل وعلي الأكبر والهواش حطة، وبذاك النزل ما حلا ذيك الحمولة دارت بها العائلة، من طب كربلاء، من وانزلت تمشي الحرة ويا عباس البطل وعلي الأكبر والهواش حطة، وبذاك النزل ما حلا ذيك الحمولة دارت بها العائلة، من طب كربلاء،
مستمعينا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة يوم التاسع من محرم الحرام المسمى بيوم التاسعاء الحسيني، كما نرفع أسماء آيات العزاء لصاحب الأمر والزمان الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. أيها الأكارم، لقد تركت مأساة عاشوراء على نفوس البشرية آثارها، وخلفت من الحزن والأسى ما جعل كثيرا
من الناس يتفاعلون مع أحداثها. تعالوا معنا أيها الكارم عبر أثير إذاعة طهران لنحيي ذكرى هذا اليوم المؤلم والحزين على قلب كل مؤمن حر شريف، وهو اليوم 9 من محرم الحرام، لنسلط الضوء عما جرى في اليوم، فكونوا معنا. تحية طيبة لكم أيها الأكارم، هذا اللقاء الخاص بمناسبة التاسعاء الحسيني، اليوم 9 من محرم الحرام، وجاء في حديث عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن يوم تاسعاء حيث قال: تاسعاء يوم حوصر فيه الحسين عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم بكربلاء، واجتمع عليه خيل أهل الشام وأناخوا عليه، وفرح ابن مرجانة وعمر بن سعد بتوافر الخيل وكثرتها، واستضعفوا فيه الحسين عليه السلام وأصحابه، وأيقنوا أنه لا يأتي الحسين عليه السلام ناصر ولا يمده أهل العراق بأبي المستضعف الغريب. وروى أصحاب السير أيها الأفاضل أن عمر بن سعد نهض إلى الحسين عليه السلام عشية الخميس 9 مضينة من المحرم، وجاء شمر حتى وقف على أصحاب الحسين عليه السلام فقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه العباس وجعفر وعبد الله وعثمان بنو علي عليه السلام، فقالوا له: ما لك وما تريد؟ قال: أنتم يا بني أختي آمنون. قال له الفتية: لئن كنت خالنا أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له؟ ثم إن عمر بن سعد نادى: يا خيل الله اركبي وأبشري، فركب في الناس ثم زحف نحوهم بعد صلاة العصر، وحسين عليه السلام جالس أمام بيته محتبيا بسيفه، أي مجهزا نفسه، إذ خفق برأسه على ركبتيه، وسمعت أخته زينب الصيحة فدنت من أخيها فقالت: يا أخي، أما تسمع الأصوات؟ قد اقتربت. قال: فرفع الحسين عليه السلام رأسه فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في المنام فقال لي: إنك تروح إلينا. قال: فلطمت أخته وجهها وقالت: يا ويلتا. فقال: ليس لك الويل يا أختي، أسكني رحمك الرحمن.
فأنت ديني ومن يقيني أراك. الرسول له نداتي وللممات الحسين لا ما يهون.
العشق وياك غير كل اللي يعشقون، والجنون بحبك انت غير مفهوم الجنون. اللي يحب حسين همه يحمل افكاره ويصون، مو يقول اني احبه خلي يكون اللي يكون. انت حبي مو بس في قلبي، شمعة في دربي دوم تضويني. ما اقبل حب الاحملة من غير عقلي يا حسين، خلي بالطاعة جنوني. ما هو حلمك يتشوه اسمك، وانت اللي دمك دربي دليني. سامح ظنوني ان اوهموني بغير معنى هواك، فالحب عندي صون لعهدي الا اجافي رضاك.
لستك اي عاشق إليك، إني غيور سيدي عليك، فأنت ديني ومن يقيني أراك.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمناسبة تاسعاء الحسين عليه السلام. أيها الأفاضل، في مثل هذا اليوم قال العباس ابن علي عليه السلام لأخيه أبي عبد الله عليه السلام: يا أخي أتاك القوم؟ فقال: فانهض. ثم قال: يا عباس اركب بنفسي أنت يا أخي حتى تلقاهم، فتقول لهم ما لكم وما بدا لكم، وتسألهم عما جاء بهم. فأتاهم العباس عليه السلام فاستقبلهم في نحو من 20 فارسا، فيهم زهير بن القين وحبيب بن مظاهر. فقال لهم العباس: ما بذا لكم وما تريدون؟ قالوا: جاء أمر الأمير بأن نعرض عليكم أن تنزلوا على حكمه أو ننازلكم. قال: فلا تعجلوا حتى أرجع إلى أبي عبد الله عليه السلام فأعرض عليه ما ذكرتم. قال: فوقفوا ثم قالوا: ألقه فأعلمه ذلك، ثم ألقنا بما يقول. قال: فانصرف العباس راجعا يركض إلى الحسين عليه السلام يخبره بالخبر، ووقف أصحابه يخاطبون القوم. فقال حبيب بن مظاهر لزهير بن القين: كلم القوم إن شئت، وإن شئت كلمتهم. فقال له زهير: أنت بدأت بهذا، فكن أنت من تكلمهم. فقال له حبيب بن مظاهر: أما والله لبئس القوم عند الله غدا، قوم يقدمون عليه قد قتلوا ذرية نبيه صلى الله عليه وآله وعترته وأهل بيته عليهم السلام، وعباد أهل مصر المجتهدين بالأسحار والذاكرين الله كثيرا. فقال له عزرة بن قيس: إنك لتزكي نفسك ما استطعت. فقال له زهير: يا عزرة، إن الله قد زكاها وهداها، فاتق الله يا عزرة، فإني لك من الناصحين. أنشدك الله يا عزرة أن تكون ممن يعين الضلال على قتل النفوس الزكية. قال يا زهير: ما كنت عندنا من شيعة أهل هذا البيت، إنما كنت عثمانيا. قال: أفلست تستدل بموقفي هذا أني منهم؟ أما والله ما كتبت إليه كتابا قط، ولا أرسلت إليه رسولا قط، ولا وعدته نصرتي قط، ولكن الطريق جمع بيني وبينه. فلما رأيته ذكرت به رسول الله صلى الله عليه وآله ومكانه منه، وعرفت ما يقدم عليه من عدوه وحزبكم، فرأيت أن أنصره وأن أكون في حزبه، وأن أجعل نفسي دون نفسه حفظا لما ضيعتم من حق الله وحق رسوله صلى الله عليه وآله.
السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم، وعظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد الإمام الحسين عليه السلام. إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام في أرض كربلاء تعلمنا كثيرا من الدروس، وعلينا أن نأخذ منها بعض العبر، لأن جنود جيش العدو قد باعوا دينهم وآخرتهم بثمن بخس إذاء بعض الدنانير والدراهم، ومن أجل الحياة الدنيا بذلوا قصاري جهدهم لقتل صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهم درس يمكننا جعله نصف عيوننا إننا يجب أن ننتبه كثيرا لأنفسنا حتى لا ننخدع بمظاهر الدنيا الخلابة التي لن تجدي نفعا، وإن الدنيا الآخرة لهي الحيوان. لكن يجب أيضا أن ننتبه لأهداف ثورة الإمام عليه السلام، فالإمام خرج على الظالمين والظلم ولم يرضخ عنوة، وقاتل الأعداء الإسلام الحقيقيين حتى آخر قطرة دمه، حتى فاز فوزا عظيما. لذلك علينا لا نقض النظر عن الظلم والظالمين ونواجههم بالقوة والصمود. والدرس الآخر الذي نتلقى في مدرسة الحسين عليه السلام هو روح التضحية والأخاء، فنرى إن أبا الفضل العباس عليه السلام بذل الغالي والنفيس من أجل أخيه وأولاده وأهل بيته، ونال الاستشهاد قطيع الكفين في طريق الحق، وظل على عهده مع الإمام الحسين عليه السلام. وندرك من خلاله إن المروة والأخاء والتضحية من أجل المظلوم واجب إنساني وديني. معكم ندى عبيداوي من طهران، دمتم سالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لكم الأجر في مصاب سيدنا سيد الأحرار سيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته. يشهد التاريخ الإسلامي في كربلاء واقعة مروعة تعد من أكبر الوقائع والأحداث المؤلمة والتي شهدها العالم الإسلامي، ألا وهي واقعة عاشوراء التي وقعت بين قوى الخير والشرعية الممتثلة بالإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه المعدودين، وبين قوى الشر بين يزيد بن معاوية لعنة الله عليه وجيشه الكبير، حيث قام الحسين عليه السلام بقولته الشهيرة: أنا لم أخرج أسرا ولا بطنا ولا فاسدا ولا ظالما، ولكن خرجت من أجل إصلاح دين جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت شجاعة الإمام حسين عليه السلام أهلة الأقول لما قدمه من تضحيات أهل بيته وأطفاله وأصحابه، وصلابة وثبات جيشه وثبات أهل بيته وأصحابه الذين يشجع بعضهم بعض. وفي هذا اليوم قد برز لهم شاب هو القاسم ابن الإمام الحسن عليه السلام، كان كالليل في الحرب يحطم الفرسان حطما ويقتل أطفالهم، وكان يرتجل أثناء الحرب، وسيبقى الحسين في أرواحنا وقلوبنا إلى آخر نفس، ونحن نصرخ دائما ونقول لبيك يا حسين لبيك يا حسين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أم علي الحسيني جمهورية العراق بابل.
حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل، ونشكر كل من ساهم في هذه في هذا اللقاء، لا سيما الأخت أم علي الحسيني من العراق. أما الآن أيها الأفاضل، ينضم إلينا سماحة الشيخ مازن البعيجي من العراق، الباحث الإسلامي، فنرحب به ونقول عظم الله لكم الأجر شيخنا. الله يحفظكم شيخنا. ما هي الدروس والعبر التي نستشفها من الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم من يوم تاسعاء؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عظم الله تعالى لكم الأجر ولمستمعيكم الكرام في ذكرى شهادة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أخي الكريم، لست أبالغ إذا ما قلت لا شيء يستحق أطلاق الدروس والعبر عليه مثل ما تستحق ثورة أبي عبد الله الحسين عليه السلام أن نطلق عليها. فهي حقيقة الدرس وروح الدرس وعميق الدرس لمن استطاع أن يقف عندها بالشكل العملي وليس اللفظي النظري.
نعم.
الذي يتحدث به الكثير دون أن يكون كربلائي العقيدة أو كربلائيا كما يجب. كربلاء الممارسة العملية وسلاح البقاء بروح الإسلام الحسيني كما عبر الكتاب وكما عبر الفلاسفة وكما عبر الخطباء وكما عبر العلماء. وعندما نقول الإسلام الحسيني نعني به النموذج الذي خطه أبي عبد الله الحسين عليه السلام حتى تستمر الحياة بشكل مملوء بالعزة والفخر والعباء والشموخ والشجاعة والبصيرة.
نعم.
العبرة التي زخرت بها مدرسة عاشوراء هي لقاح ضد كل أنواع الأمراض مهما حدثها مصنع الأمراض وأجرى عليها التعديلات. وأنت تشاهد الفتن وأنت تشاهد التحريف وأنت تشاهد المخططات التي تجري على الأمة الإسلامية.
نعم.
سواء في ضرب عقيدتها في الإسلام المحمدي الأصيل أو في ضرب عقيدتها بأبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي تجتمع عليه الأمة كونه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك نحن نقول من يرطب قلبه وروحه بماء قراح كربلاء الذي قتل العطش وخلق منه سبة وشتيمة تنشدها الشعراء منذ شهادة أبي عبد الله الحسين عليه السلام وإلى هذا اليوم، معين ماء يأخذ منه الفيلسوف والعالم والعارف وحتى السوق الناس العاديين. عاشوراء التي كانت بين أيدينا هي الدروس وعبر بكل معنى الكلمة لتخطي كل المشاكل المحتملة التي ترد على العالم الإسلامي ويخطط لها أو تأتي من يخططون لضرب العالم الإسلامي عبر عقائد كثيرة. ولذلك هم يحاولون أن يختزلوا قضية أبي عبد الله الحسين بالجانب الشيعي، يحاولون أن يجعلوها قضية شيعية ويحرضون عليها بقية المسلمين ونسوا أن الحسين عليه السلام هو ابن بنت رسول الله وهو الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب من المسلمين جميعا أن يكون الحسين في عيونهم في ضمائرهم في سلوكهم في عبادتهم في كل شيء. ولكن بقيت عاشوراء درسا وعبرة بفضل الله سبحانه وتعالى، وهي اليوم تجمع شتات الأمة الإسلامية وشتات كل الواعين. وما محور المقاومة إلا خير دليل على الأمة التي استفادت من ثورة أبي عبد الله الحسين، خاصة بعد ثورة الإمام الخميني التي جذرت كثير من الأمور وحاولت جمع شتات المسلمين أو الوحدة الإسلامية.
نعم سمحت الشيخ، بما أن محور لقائنا في هذا اليوم هو قبل يوم الوداع، فسؤالنا لحضرتكم هو كيف استطاع الإمام الحسين عليه السلام أن يوظف هذا اليوم، وكما تعلمون أن كادت أن تكون المعركة في هذا اليوم، لكن أراد الإمام الحسين أن يستغل هذا اليوم ف طلب من جيش يزيد ومن جيش ابن زياد أن يمهلوا الإمام يوما لكي يتهيأ ليوم عاشوراء، فكيف استطاع الإمام الحسين أن يستغل ويستفيد من هذا اليوم لكي يلاقي ربه في يوم غد في يوم عاشوراء؟
طبعا أخي الكريم، معروف أن الإمام الحسين عليه السلام جاء إلى معركة هو يعلم